الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. روى البخاري والنسائي وأبو داود وغيره عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناس، يعني أنها نزلت موجهة للناس إلى مكارم الأخلاق. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال بعض العلماء: الناس إما محسن فخذ العفو من إحسانه، أي خذ ما طابت به نفسه من الإحسان ولا تكلفه ولا تحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف وانصحه وعظه، فإن استمر في ضلاله وجهله فأعرض عنه. وذكر الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقد قال ربنا جل وعلا في جزء من ذلك: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن العفو يأتي بمعنى الزيادة، قال الله تعالى: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. حتى عفوا أي حتى زادوا، حتى نموا. فالعفو من ضمن معانيه النمو والزيادة. وهنا عندما يقول ربنا خذ العفو، أي خذ ما زاد عن التحرج والتكلف من أخلاق الناس، أي خذ الميسور من أخلاق الرجال، لا يكلفهم ما يهجه ولا ما لا تطيب به نفوسهم، فتكون العلاقة مع الناس أن يؤخذ منهم من الأقوال والأفعال ما تسمح به نفوسهم، ما يرتاحون إلى إعطائه، ما لا يجدون مشقة في القيام به. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان خلقه القرآن كما في الحديث الصحيح، فما كان يخرج الناس. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف كما قال البخاري معلقا في صحيحه هو المعروف. قال الإمام ابن حجر في الفتح: وصل هذا المعلق عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه، فهو أيضا كلام عروة بن الزبير أن العرف معناه المعروف. قال ابن كثير: ورواه ابن جرير الطبري عن الجزي وقتادة، كما أنه أيضا هو اختيار ابن جرير. فالعرف إذن بمعنى المعروف. خذ العفو وأمر بالعرف، أي وأمر بالمعروف، والمعروف هو ما عرفه الشرع أولا، وما عرفه العقل الخاضع للشرع. قال الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف عند الله والناس، يعني لا يذهب المعروف، فالمعروف باقي، فالله يجازي عليه، والناس كذلك يشكرون من فعل فيهم المعروف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجهل أيها المسلمون هو السفه والانحراف، وهو يشمل أمورا كثيرة، أعظمها الشرك بالله والكفر به، فهو أعظم الجهل، وأدناها أدنى الأخلاق السيئة. ومن هنا سميت الفترة التي قبل الإسلام سميت بفترة الجاهلية، لانتشار أنواع السفه والانحراف فيها. وهنالك نصوص كثيرة في القرآن ذكرت الجهل وأنواعه، فمن ضمن تلك النصوص ما حكاه الله عن موسى عليه السلام في رد جهالة الشرك. قال سبحانه: وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شرك. فرد عليهم موسى قال: إنكم قوم تجهلون. تجهلون أعظم حقيقة في الوجود، وهي أنه لا إله إلا الله، مع أن بني إسرائيل كانوا على الدين الصحيح وكانوا على الإسلام، ولا زالوا حديث عهد بأعظم معجزة في عهد موسى، وهي فرق البحر وخروجهم نائمين وهلاك فرعون ومن معه، ومع ذلك وقعوا في هذه الجهالة. قال: إنهم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وحكى الله عن مؤمن عليه السلام أنه رد كذلك جهالة الشرك عند قومه وهم قبيلة عاد، قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. قال ذلك ردا عليهم عندما قالوا: أجئتنا لتعبدنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فرد عليهم بهذا الرد. وكذلك ذكر الله عظمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن سائر الانحرافات. والشرك كما تعلمون هو أعلى الانحرافات، مبينا عصمتهم واستنكارهم للشرك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إن الجهالات أنواع كثيرة، وأعظمها جهالة الكفر وجهالة الشرك. ومن ضمن الجهالات التي حذر منها القرآن ونقل عن الأنبياء السابقين تبيينهم لها ما حكاه الله عن نوح عندما طلب منه قومه أن يخرج المؤمنين بحجة أنهم ضعفاء، أنهم أراذل. قالوا سمعك القرآن وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بأهل الأرض وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فرد عليهم نوح كما حكى الله سبحانه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. جهلا يظنون أن المعيار في الطبقية التي صنعوها ووزعوا الناس إلى الأعلى وإلى الأسفل ونسوا المعيار الإلهي الذي هو معيار الإيمان. كذلك فإن من الجهالة التي عصم الله تبارك وتعالى منها نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ونفع الله المؤمنين إلى اجتنابها، جهالة محاولة جمع الناس رغم اختلاف طوائفهم وفرقهم ومللهم. لا يمكن أن يظن هذا الجرح وما يطيقونه في هذا العصر من قولهم: الإجماع وقليل للطوائف، أو الإجماع الدولي للأمم، كله فراغ. لا يمكن أن يجتمع حق وباطل، ولا يمكن أن يجتمع إسلام وكفر، ولا يمكن أن يجتمع دينار وسنة. لا يمكن ذلك، إنما هي خدع من الشيطان، وإنما هي ضحك على البسطاء. يقولون الأمم المتحدة، هل الأمم فعلا متحدة؟ وهي أديان كثيرة ومناهج كثيرة، كله كذب. إنها أمم تحت سيطرة الطواغيت الأقوياء، فأرادوا أن يخدعوا هذه الأمم فقالوا أنتم مستعدون. صحيح أنهم مستعدون في خدمة الطاغوت وأنهم يسيرهم. وكذلك ما يحدث على مستوى البلدان عندما تكون هنالك طوائف وملل، فيقال هنالك إجماع وطني لهذه الطوائف والفرق والملل. هذا كله أيضا هراء. قال الله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء الله لجعل البشر جميعا مجتمعين لكن على دين واحد، ليس على ملل ولا على فرق ولا على مناهج، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن الله لم يشاء ذلك. قال الله لنبيه: فلا تكونن من الجاهلين، وقد عصمه الله من ذلك. لا تكونن من الذين يدعون الجمع بين المتناقضات. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، يعني فجمعهم على الاسلام، الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم لكي يبتليهم بهذا الاختلاف. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولما حصل لنوح عليه السلام أن سأل ربه في موضوع له، قال ربي إن ابني من أهلي، رغم أن الولد من أقرب الناس إلى الشر، ماذا رد الله عليه؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إن الانقسام يمكن أن يصل إلى مستوى الأسرة بسبب الدين، لا يمكن أن يوجد إجماع أسري ولا إجماع قبلي ولا وطني ما دامت هنالك أديان. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به العلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ومن الجهالات ما حكاه الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: لقد تهامر إخوة يوسف على يوسف فكان من جهالاتهم أنهم حسدوه، والحسد نوع من الجهل، كبيرة من الكبائر. ثم أخذوه، وهذه كبيرة أخرى. ثم كذبوا على الوالد، وهذه كبيرة ثالثة. وعرضوه للقتل حين رموه في الجب، وهذه كبيرة رابعة. وباعوه، وهذه كبيرة خامسة، إلى آخره. فعاتبهم يوسف عليه السلام في نهاية المطاف، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ومن الجهالات الفواحش، فهذا لوط يحكي الله عنه حين أخذ يؤلم قومهم على الفاحشة التي كانوا يرتكبونها: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أيها المسلمون، إن الجهالات كثيرة، ومن ضمنها التسرع في الحكم على الآخرين قبل التثبت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والذنوب أيها المسلمون كلها جهالات، ولذلك ورد في الحديث المتفق عليه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفقه ولا يجهل، أي لا يرتكب الذنوب. وارتكاب الذنوب حرام في كل وقت، فبالأولى في وقت أداء عبادة الصيام. وفي الحديث الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله هاجر في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك فإن كل من يرتكب الذنب فهو جاهل ولو كان من أكبر العلماء. لأن حقيقة العلم الخشية والخشوع. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن المسلم يعرض عن الجهل والجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا انتابته جهالة فإنه يبادر للتخلص منها والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إن المسلم ليس إمعة لا يتأثر بما يلقيه أصحاب الجهالات. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الآية نزلت في بعض المسلمين من أهل الكتاب لما اعترضهم بعض المشركين يستنكرون عليهم إسلامهم، فردوا عليهم بهذا الرد فسجله الله تبارك وتعالى في كتابه. فإذا كان المسلم يعرض عن اللغو وهو الكلام الذي ليس له قيمة، فكيف بالكلام المضلل الذي هو مهدف من أجل خداع أهل الإيمان وتضليلهم؟ إن أعداء الإسلام لهم سياسات ضخمة مضللة في هذا العصر، ولهم إعلام ضخم مضلل كذلك. وإن العقلاء لا يمكن أبدا أن ينصاعوا لهذه السياسات ولا لهذا الإعلام المضلل. إن المسلمين لهم معايير ولا يمكن أن يسمعوا نصيحة من إبليس ولا من جند إبليس، إنهم يتذكرون ما فعله إبليس بأبيهم آدم وقاسم وأمهم حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. إن الإعلام في هذا الزمان متنوع أيها المسلمون. إن إذاعة لندن على سبيل المثال عمرها ما يزيد على 70 سنة تكاد أن تطرح 80% من الحقائق من أجل أن تجذب الناس، ولذلك يستمعها عدد كبير من الناس في أنحاء العالم. تطرح 80% من الحقائق لكي تكذب وتتآمر في 20%، وفي بعض الأحيان قد تطرح الحقائق 90% من أجل أن تكذب ب10%. وهذا مقصود وهذا استهداف أيها المسلمون، أن تدعى إلى مأذبة ناخرة ويوضع لك قليل من السم. ما قيمة هذه المأذبة؟ إنها خطر. فكذلك مثل هذه الإدارة، ومع تطور الزمان جاءت القنوات الفضائية وجاءت مواقع الإنترنت، وأعداؤنا استطاعوا أن يخدعونا في كثير من هذه القنوات والمواقع، جمعوا بين الكلمة والصورة. هنالك قنوات يعتبرها الناس مرجعيات، إذا جاء منها الكلام فكأنه الحق الذي لا مرية فيه، ولا يعلمون هذا الخداع. إن الإعلام أيها المسلمون الذي ليست معاييره إسلامية لا يجوز للمسلم أبدا أن يتلقاه إلا على حذر شديد. ومن أعظم الفتن فتنة المرأة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكثير من هذه القنوات تعتمد على هذه الفتنة، فتأتي بالنساء المتبرجات، فيكفيك أيها المسلم هذا دليلا على الجهالات التي تأتيك من مثل هذه القنوات. فإياك إياك أن تنخدع. كذلك المواقع، في الفترة الأخيرة طلع علينا موقع ويكليكس بكثير من الأخبار والوثائق، كثيرا منها كلام صحيح، ولكن هنالك سما في الدثر، يروجون الأساليب القليلة في خضم الوثائق التي يرزقونها وهي واقع، وكثير من الناس يعلمها. فعلى سبيل المثال، من ضمن ما جاء في هذه الوثائق أنهم قالوا إن رئيس دولة من الدول يعلم الناس عنه أنه صالح وأن فيه خيرا كثيرا، قالوا عنه إنه أودع 9 مليارات دولار في لندن في بريطانيا. وتجدون هذه الوثائق لم تتعرض لليهود، ولذلك ذكر نتنياهو أنه راض عن هذه الوثائق. فهذا يدلكم على أن وراء الأكمة ما وراءها. وصاحب هذا الموقع هددوه بالحبس بل بالقتل، وانتهى الأمر إلى أن ذهب إلى لندن. وما الفرق بين بريطانيا وأمريكا؟ إنهما كيانان في ثوب واحد، في حلف واحد. في النهاية أطلقوه بضمانة يضحكون على الناس. فعلى المسلمين أن يكونوا حذرين وأن لا ينخلعوا بمثل هذا الإعلام المضلل. إذا كان الله يقول بالمؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهو الكلام الذي لا ينفع، فكيف بالكلام المهدف من العدو من أجل الاختراق ومن أجل إعادة صياغة العقول؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا واتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم الآية. فيا أيها المسلمون، خذوا بهذا التوجيه الرباني، خذ العصا وامر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. ولو كان هؤلاء الجاهلون يحملون أعلى الدرجات وأعلى المناصب وكانوا من كبار المحللين السياسيين والإعلاميين ما داموا لا يلتزمون بالإسلام. وإذا سمع الإنسان من الله الحقائق فليكن على حذر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب جميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاح من صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأقم الصلاة.